الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أحسن الخالقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا نزال مستمرين بحمد الله تعالى في التعرض لهذه الرسائل المنهجية النافعة، ولا سيما رسائل الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبين أيدينا الآن رسالة مهمة في بابها نافعة في مضمونها، وهي بعنوان الجرح والتعديل عند السلف. نبدأ فيها مستعينين بالله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الكلام في خطبة الحاجة المعروفة. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة والتبس فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس، لا نشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس. الفريق الأول أطلق للسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون برهان وبغير حجة وعلى غير علم، فيحكم على هذا الشخص بالكفر، وعلى هذا الكتاب بالضلال، وعلى هذا الشخص بالابتداع، وعلى الآخر بالفسق، والآخر بالعمالة الدسة، وهلم جرى، غير واضع النصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفريق الثاني أطلق للسانه العنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية، ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبهم خيرا. هكذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة، ابتدأها بذكر هذا الزمن وما فيه من الفتن. ولا شك أن من جملة الفتن كما قال رحمه الله: ما يلتبس فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس. وهذا من أثر الفتن، فإن الفتن تتسلط على قلوب الناس واعتقاداتهم ومناهجهم وأعمالهم، ومن أعظم وأخطر آثارها التباس الحق بالباطل، فتجد الناس يلتبس عندهم الحق بالباطل، يختلط عندهم الحق بالباطل، فيتركون الحق يظنون أنه باطل، ويأخذون الباطل يظنون أنه حق. والأمر بعد ذلك يكون فيه الولاء والبراء والدفاع والذب والمناقشة والجدال والمراء وإحداث الفرقة والاختلاف، كل هذا على أمور لا أساس لها، وكل هذا بناء على ما التبس من الأمور في الفتن. فهذا أمر خطير ومن أخطر آثار الفتن التي تقع في هذا الزمن. وإن من جملة ذلك قضية الجرح والتعديل، فإنها قضية عظيمة تتعلق بأعراض الناس، تتعلق بالكلام في أديانهم واعتقاداتهم ومناهجهم وعلمهم وعملهم، فهي لا شك قضية خطيرة. ومعلوم أن الأصل في المسلم تحريم عرضه على أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، كل مسلم ثبت له حق الإسلام فلا بد له من حرمة ولا بد له من عصمة. ومن جملة ذلك أنه يحرم عرضه على أخيه، لا يجوز له أن يتكلم فيه ولا أن يقع فيه. وما أعظم تلك الكلمة التي قالها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون. فالأمر إذن خطير ليس باليسير. فهذا الأمر لا شك أمر دقيق جدا، مسألة الجرح والتعديل مسألة دقيقة وخطيرة وحساسة، ولا شك أنه يقع فيها الكثير من الخلل تبعا للفتن التي تحدث في هذا الزمن. فإن الفتن كما ذكرت تتسلط على أمور كثيرة وعلى قضايا متعددة، ولا شك أن قضية الجرح والتعديل لحساسيتها وخطورتها ودقتها يكون لها نصيب عظيم من هذه الفتن. والقاعدة العامة في الفتن، بارك الله فيكم، كما قال التابعي الجليل مخلد بن الحسين رحمه الله: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا نزع فيه الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. هذا كلام عظيم الفائدة، يدلك على كيد الشيطان وفتنته وتلبيسه على الإنسان. ما ندب الله العباد إلى شيء، ما أمر الله تعالى العباد بشيء، ما شرع الله للعباد من شيء إلا واعترض فيه الشيطان بأمرين، لابد أن يدخل فيه الشيطان بأمرين خطيرين ما يبالي بأيهما ظفر. فهو يحاول أن يوقع الإنسان في أي شيء منهما، ما يهتم بأحدهما على حساب الآخر، المهم أن يقع المسلم في أحدهما. الأمر الأول الغلو أو الإفراط، وذلك بمجاوزة الحد في هذا الذي شرعه الله عز وجل. فإن ما شرعه الله تعالى لابد له من حد يوقف عنده، فيأتي الشيطان حتى يسول للإنسان بمجاوزة هذا الحد، فيكون من ذلك الاعتداء والإفراط، وهذا ولا شك يؤدي إلى عاقبة وخيمة، لأن تعدي حدود الله عز وجل لابد أن يخرج المشروع عن الغاية التي شرع لأجلها، ولابد أن يؤدي إلى الضرر. والمشروع إنما شرع أصلا لجلب المنفعة والمصلحة، فلا شك أنه لو تعدي حده فإن الأمر يؤدي إلى المضرة والمفسدة. وأما الأمر الثاني، نسأل الله السلامة والعافية من الفتن كلها، فهو التقصير، هو التفريط والجفاء، بأن لا يصل المسلم إلى الحد الذي شرعه الله عز وجل، لا يقوم بالمشروع على الحد الذي أمر به الله تعالى. ففي الحالة الأولى يتعدى المشروع، وفي الحالة الثانية لا يصل إلى حد المشروع أصلا. فهذه حالة التقصير والتفريط، وهما الفتنتان العظيمتان جدا، الإفراط والتفريط. هاتان الفتنتان تقعان في مسألة الجرح والتعديل. الفتنة الأولى وهي فتنة الإفراط، وذلك من خلال الغلو في جرح الأشخاص ونحوهم من الكتب والمصنفات وما أشبه ذلك، كما قال الشيخ رحمه الله في شأن الفريق الأول أنه أطلق العنان للسانه في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما بدون بينة ولا حجة، فتجده يحكم على الناس ويحكم على المصنفات ويحكم على غير ذلك من الأمور المتعلقة بالدين بغير حجة ولا برهان، ويكون الأصل عنده في ذلك الإقصاء، لا يبقي على أحد. فإذا تكلم في الناس يحكم عليهم بكفر أو بدعة أو فسق، ينزل الأحكام في غير مواضعها ويحكم على الناس بما لا يستحقونه. وإذا تكلم على الكتب وصفها بالضلال والخطأ والزيغ والابتداع، أي إن هذه الكتب فيها بدع، من غير أن يكون عنده في ذلك أيضا حجة ولا برهان، وإنما الأصل عنده الإقصاء. فهذا هو الفريق الأول، وهو الذي وقع في فتنة الإفراط. وأما الفريق الثاني فهو الذي وقع في فتنة التفريط، وهو الذي أطلق العنان بالتزكية والمدح والتعديل، فتجد الأصل عنده في ذلك التعديل، الكل على خير، كل الناس على خير، وكل الناس على هدى، وكل الناس على صواب. وكذلك الكتب، أي كتاب يصنف في الدين، أي كتاب يتكلم في قضية شرعية أو قضية علمية، كتاب نعم ومفيد يستفاد منه وينتفع به ويؤخذ ما فيه من العلم، ولا ينبغي أن يصد الناس عنه ولا أن يحذروا منه. فهذه هي فتنة التفريط. وهذا الأمر بارك الله فيكم واقع محسوس لا نستطيع أن ننكره. قضية الجرح والتعديل لا شك تقع فيها هاتان الفتنتان، فهناك طرف الغلاة الذين يتجاوزون الحدود الشرعية، يكفرون من لا يستحق التكفير، يبدعون من لا يستحق التبديع، يفسقون من لا يستحق التفسيق، يجرحون عموما من لا يستحق التجريح، يحذرون عموما مما لا يستحق أن يحذر منه. وأعظم القائمين بذلك الآن هم الطائفة الحدادية التي تنتسب إلى ذلكم الحداد محمود الحداد المصري، رأس هذه الطائفة الضالة التي تتسم بالغلو في الأحكام وفي تصنيف الناس والحكم عليهم. وأما الفتنة الثانية فهي فتنة التمييع، التي تتمثل في التساهل الشديد في معاملة الناس والكتب والمصنفات، تطلق القول بالمدح والثناء ولا تكاد تحذر من أحد، وإن استحق التحذير وإن استحق أن يكفر أو يبدع أو يفسق أو يحذر منه عموما. فتجد هؤلاء المميعة يتكلمون في مثل هذه الأشياء ولا يكادون يحذرون من إنسان، ويستخدمون في ذلك ما هو معلوم من القواعد الباطلة والتأصيلات الزائفة، يستخدمون قاعدة الموازنات أو قاعدة الفرق بين الطعن والتخطئة، كمثل قولهم نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نهدم، إلى غير ذلك من القواعد الباطلة المعروفة التي تكلم فيها علماؤنا. فالحاصل إذن بارك الله فيكم كتمهيد لموضوعنا الذي نتكلم فيه، أن قضية الجرح والتعديل قضية خطيرة، قضية حساسة ومهمة، ينبني عليها أثر كبير جدا، وهذه القضية شأنها كشأن سائر القضايا وقعت فيها هاتان الفتنتان العظيمتان، فتنة الإفراط وفتنة التفريط. قال الشيخ رحمه الله: ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغش لها، بل وجريمة شنيعة وظلم من كل وجه، وذلك لما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعديل الباطلين من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. هذا الذي ذكره رحمه الله من المسائل العقلية الفطرية، فضلا عن أن تعرف أهميته من خلال القواعد الشرعية وإجماع أهل العلم. يقول أهل العلم مجمعون على أنه من الخيانة والغش تزكية من ليس أهلا للتزكية وتجريح من ليس أهلا للتجريح. هذه قضية شرعية تتوافق مع قواعد الشريعة وقد أجمع عليها علماء الأمة، وهي مع ذلك قضية عقلية وفطرية وبدهية، لأن هذه الأشياء إذا تكلمنا على جرح من لا يستحق الجرح أو تعديل من لا يستحق التعديل، فلا شك أن هذا من الظلم البين، الظلم الذي يعرفه الناس والذي فطروا على معرفته واستقباحه والحذر منه، هو وضع الشيء في غير موضعه. الذي يضع الشيء في غير موضعه يسمى ظالما، والله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي المعروف في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبين سبحانه وتعالى أن الظلم نقص، ولهذا حرمه على نفسه، فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم على نفسه إلا ما كان نقصا وعيبا. فبين أن الظلم نقص وعيب يتنزه عنه سبحانه وتعالى، بل نهى الناس عنه لما فيه من المفسدة العظيمة والضرر الكبير. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، وينتج من ذلك توسيد الأمر إلى غير أهله. وحدث عن المفسدة في ذلك ولا حرج. إذا تكلمنا عن تعديل من لا يستحق التعديل، فهذا وضع للشيء في غير موضعه، ينتج عنه أن هذا الشخص يحال عليه الناس. التعديل معناه الإحالة، ومعناه الأمر بالاستفادة. فلو عدلنا من لا يستحق التعديل، فإننا بهذا نحيل الناس على من لا يستحق ذلك. قد يكون جاهلا، قد يكون مبتدعا، قد يكون ضالا، بل قد يكون كافرا والعياذ بالله. ففي مثل هذه الأشياء يأخذ الناس ما عنده من الضلال بناء على التزكية التي أتينا بها، وبالتالي ينتشر بينهم الباطل والضلال والزيغ، ويقبلونه ويأخذون به ويعملون به بناء على أنه الحق. كذلك في المقابل، لو أننا جرحنا من لا يستحق التجريح، فمعنى هذا أننا نحذر الناس من شخص لا يستحق أن يحذر منه. وهذا الشخص قد يكون على خير، قد يكون سلفيا متبعا مستقيما على الجادة، وقد يكون عنده من العلم والفضل شيء عظيم. فلو أننا حذرنا عنه لصددنا الناس عن الحق، وحرمناهم من معرفته والعمل به. فهذا الأمر بارك الله فيكم يؤدي إلى هذه المفاسد، وهذا ليس في شؤون الدين فقط، بل كما قال الشيخ رحمه الله يقع في شؤون الدنيا أيضا. اعتبر مثلا بقضية النكاح، لو أن رجلا أتاك وقال لك: أنا أريد أن أزوج ابنتي من فلان، فماذا تعرف عنه؟ لو أن فلانا هذا الذي تقدم للتزوج بهذه الفتاة كان مستقيما وأنت حذرت منه، يعني جرحت من لا يستحق التجريح، لو كان الأمر كذلك فإن هذا ينبني عليه من الخلل أنك تكون قد حرمت هذه الفتاة المسلمة من كفء لها، ومنعت ما يترتب على هذا النكاح من المصالح العظيمة. والعكس بالعكس، لو كان هذا المتقدم منحرفا فاسقا وأنت عدلته فأثنيت على من لا يستحق الثناء، فيحدث في هذا من المفسدة والمضرة ما يؤدي إلى إفساد هذه الفتاة وإفساد أهلها، من جهة أنهم سيتعاملون مع هذا الشخص المنحرف، وقد يؤدي هذا إلى إفساد النسل أيضا، وكل هذا فيه من المضرة ما الله به عليم. فلا شك بارك الله فيكم أن وضع هذه الأحكام في غير مواضعها، وضع الجرح في غير موضعه، وضع التعديل في غير موضعه، لا شك أن فيه خيانة ظاهرة وغشا بينا، وهذا ثابت بصريح العقل والفطرة قبل أن يكون ثابتا بصريح الشرع. قال الشيخ رحمه الله: ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا، لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم. فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. هذه الكلمة التي ذكرها رحمه الله سنضطر إلى إبقائها كما هي، لأننا في الحقيقة لو أردنا التعليق عليها فإن هذا يطول جدا. لو أردنا أن نعلق على هذه الكلمة أو هذه الفقرة في ذاتها ونذكر ولو ما تيسر من الأمثلة على تصديقها من فعل السلف ومن منهجهم، فإن هذا يحتاج محاضرة مستقلة على الأقل. فيكفينا والحمد لله أن نعرف، وهذا مقرر لدينا جميعا، يكفينا أن نعرف أن السلف في هذا الباب كانوا أسوة حسنة ومثلا يحتذى به، وأنهم قاموا بهذا الأمر على خير ما يرام. فخير من تصدر للجرح والتعديل بعد الأنبياء والمرسلين السلف الصالح، قاموا بهذا الأمر حق القيام، وضعوا الأحكام في مواضعها بتوفيق الله تعالى، لم يعدلوا إلا من يستحق التعديل، ولم يجرحوا إلا من يستحق التجريح، وما وقع من ذلك من خطأ فإن هذا لا يخلو منه إنسان من بني آدم، ولا يكون عن تعمد أبدا، والحمد لله لا يتعمد أحد من أئمة السلف أو من أئمة الجرح والتعديل أن يعدل من لا يستحق التعديل أو يجرح من لا يستحق التجريح، أن يقع هذا عمدا فهذا والحمد لله لا وجود له أبدا في أئمة السلف، ولكن هم بشر ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، فلا شك أنه تقع الأحكام في أنه تقع الأخطاء في أحكامهم، قد يزكي أحدهم غلطا من لا يستحق التزكية، أو يجرح غلطا من لا يستحق التجريح، وهذا والحمد لله لا يعيبهم في شيء ولا يضرهم في شيء، وإنما كلامنا على الذي يتعمد وضع هذه الأحكام في غير مواضعها، فهذا والحمد لله لا وجود له أبدا في منهج السلف. ولهذا كانوا في غاية الورع وفي غاية المراقبة لله سبحانه وتعالى، ما كانت الأحكام عندهم تصدر جزافا أبدا، كان الواحد منهم إذا أراد أن يعدل نظر، هل هذا الراوي الذي سيعدله هل هو فعلا قد استوفى شروط التعديل عند العلماء، هل هو فعلا عدل ضابط، وعندما يختبر ضبطه مثلا لابد أن ينظر في حديثه ويتتبعه، ما يأخذ هكذا بمجرد الظاهر، لابد أن ينظر في حديثه فيتتبعه هل يوافق الثقات أم لا، وإذا خالفهم فما نسبة المخالفة، هل هي نسبة قليلة أو نسبة كثيرة، لأن هذا سيؤثر في الحكم بعد ذلك، وإذا أراد أن يجرح لابد أن ينظر في موجبات الجرح، هل هي موجودة في هذا الشخص فعلا أم لا، وما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر، وهذا كله في الحقيقة يدخل في قواعد كثيرة وكثيرة جدا يعرفها طلاب الحديث، طلاب علم الحديث لابد أن يدرسوا قواعد الجرح والتعديل، متى يعدل الراوي ومتى يجرح، ما الشروط في هذه الحالة وما الشروط في تلك الحالة، هناك قواعد تتبع وتدرس وتؤصل في هذا الباب، فهذا هو الذي كان عليه السلف، وهو الذي يجب أن يكون عليه كل من يتكلم في الجرح والتعديل في كل زمان ومكان، لابد أن يكون ملاحظا لهذه القواعد كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وقد سطر الإمام الذهبي رحمه الله كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر، والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ: وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا، فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه أيضا. ها هذا كلام الذهبي رحمه الله استشهد به الشيخ كذكر لقاعدة عامة تمثل شأن السلف في هذا المقام. إذا أردنا أن نتكلم على قاعدة إجمالية أو صورة إجمالية لما كان عليه السلف في هذا الباب، فالكلام الذي ذكره الذهبي رحمه الله يعد من خير الكلام الذي يعبر عن المقصود إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ولا شك أيضا أن التعليق على هذا الكلام في جميع ما ورد فيه يستغرق وقتا طويلا، لكن هو واضح والحمد لله إجمالا. وهذا التعليق الذي ذكره الشيخ بعده يلخصه. الشيخ بعده يقول: هذا الكلام مبني على الشروط التي وضعها العلماء في من يحق له أن يتصدى لهذا الأمر، وهي شروط كثيرة، منها معرفة أسباب الجرح والتعديل. هذا الذي يهمنا بارك الله فيكم، وهو الذي يدور حوله كلام الإمام الذهبي. لا بد أن يكون المتصدر لهذا الباب عالما بقواعده وأسبابه وأحكامه. إذا أراد أن يعدل لا بد أن يعرف الأسباب التي توجب التعديل، وإذا أراد أن يجرح فلا بد له أن يعرف الأسباب التي توجب الجرح. وأما أن يكون مخلطا مخبطا فإن هذا لا يضر به إلا نفسه، وتكون جنايته بعد ذلك على الدين وأهله عظيمة، كما أشرنا إليه من خطورة الكلام في هذا الباب، وأن الخلل فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا في الدين والدنيا على حد سواء. فلا بد من معرفة أسباب الجرح والتعديل، متى يكون الراوي ثقة ومتى لا يكون ثقة، متى يكون معدلا ومتى يكون مجروحا. وهذا الشرط كما قال الشيخ من أهم شروط الناقد، والذي يفرط فيه لا يكون معدودا من النقاد باتفاق العلماء، وهذا موجود في كتب المصطلح وفي أصول الحديث. ينص العلماء على أن شرط المتكلم في الرواه أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلو لم يكن عارفا بهذه الأسباب فإنه لا يعتد به، لا يقبل تعديله ولا تجريحه. ولهذا شدد العلماء على أهمية عدم الأخذ بالظاهر، كما سيتكلم عليه الشيخ إن شاء الله تعالى في الكلام التالي، ونعلق عليه في حينه إن شاء الله. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من معرفة أسباب الجرح والتعديل، وأن هذا شرط مهم جدا في الذي يتكلم في هذا الباب، والذي يفرط فيه لا يكون متأهلا للخوض في هذه القضية العظيمة ولا تقبل أحكامه فيها على الإطلاق. هذه جملة نفصلها إن شاء الله تعالى في الكلام التالي عندما يتكلم الشيخ إن شاء الله على قضية الظاهر وما يليها من القضايا، فإن شاء الله تعالى نوضح هذه القضية بالأمثلة في الكلام التالي إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر في مجلسنا الليلة، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال من المغرب يقول: ابنتي تبلغ 8 سنوات، فهل أجبرها على لبس الحجاب وصلاة الفجر؟ الجواب: أما بالنسبة للصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فبالنسبة لهذه الفتاة فإنها تعلم الصلاة وتضرب على ذلك إذا بلغت 10 سنوات. وأما بالنسبة للحجاب فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى قياسا على الصلاة، فإنها أيضا تعلم الحجاب وتعود على ذلك إن شاء الله. نعم. يقول سائل يسأل عن حكم فتح محل وكالة للتأمينات المختلفة. الجواب: إن كانت هذه التأمينات على سبيل التأمينات التجارية التي تكون مثلا كالتأمين على الحياة والممتلكات فإن هذا لا يجوز، كما أفتى به أهل العلم، لأن هذا النوع من التأمين يدخل فيه الغرر ويدخل فيه الربا وغير ذلك من المحظورات التي تجعله من جملة المحرمات. نعم. يقول السائل: نحن أسرة ابتلاها الله بصنوف من السحر، والفاعلة تفننت في سحرنا والله المستعان، مدفون مرشوش ومأكول ومشروب ومشموم، سحر التفريق والتعطيل عن الزواج وعن كل أمور الحياة وتبديل الأموال والحمد لله على كل حال. ومتأخرا رأت أختي الصغيرة في المنام أن إحداهن وهي من الأقارب دفنت سحرا بجانب المنزل، ورأت مكان الدفن بوضوح، فماذا يلزمنا الآن؟ أم أنها أضغاث أحلام؟ الجواب: لا مانع إن شاء الله تعالى من النظر في هذا المكان، انظروا في هذا المكان واستعينوا في المجال. طبعا ليس السحرة، لا يجوز أن نستعين بالسحرة أبدا في هذا الباب، لكن المقصود الذين يتعملون بالرقى الشرعية والذين يحسنون التعامل مع مثل هذه الأشياء لئلا يحدث لكم ضرر، فاستعينوا بهؤلاء إن شاء الله وانظروا في هذا المكان، وإن وجدتم فيه السحرة فتخلصوا منه وبهذا يزول الشر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجالس بعض المخالفين تأليفا لهم لعلهم يرجعون إلى الحق؟ الجواب: بارك الله فيك، تكلم العلماء في هذا كثيرا وأفتوا فيه وبينوا أن هذا ينظر فيه إلى الحال. إن كان هذا المخالف يرجى رجوعه إلى الحق فلك أن تجالسه لا بقصد المصاحبة، لا يجوز لك أن تصاحبه ولا أن تتخذه خليلا ولا أن تتودد إليه، ولكن تجالسه فقط حتى تبين له الحق وحتى تنكر عليه ما هو فيه من الباطل، تبين له فتاوى العلماء، تبين له تأصيلات الشرعية في هذا الباب، ليس هناك ما هو أكثر من ذلك. هذا إذا غلب على ظنك أنه يرجع إلى الحق، وهذا قليل جدا لا يكاد يوجد كثيرا في المخالفين. وأما إن كان الأمر على الاحتمال فلا ننصح أبدا بمجالسة هؤلاء، والأصل فيهم الهجر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يقول إن أفعال الله تتعلق بالزمان والمكان؟ وهل هناك فرق بين الفعل وصفة الفعل أم هما معنى واحد؟ أولا، القول بأن أفعال الله تتعلق بالزمان والمكان لم أقف في حدود علمي على من أطلق هذه العبارة من العلماء وفي القلب منها شيء، ولكن نقول كما قال العلماء إن أفعال الله تعالى أفعال اختيارية، هذا هو الذي عبر به العلماء، الأفعال الاختيارية والصفات الاختيارية والصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته والتي تتعلق باختياره سبحانه وتعالى. فمثلا صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بما شاء، هكذا نقول كما قال العلماء، وليس هناك داع إلى أن نأتي بألفاظ من عندنا لأنه يكثر فيها الخلل، هذا أولا. وثانيا، بالنسبة للفرق بين الفعل وصفة الفعل، المعنى واحد بارك الله فيك، عندما نقول هذا فعل لله أو هذه صفة فعلية لله فلا فرق بين الأمرين، لأن الفعل صفة، صفات الله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية، فالأفعال من جملة الصفات. نعم. تقول السائلة: ما حكم الأناشيد الغير إسلامية للأطفال؟ الجواب: إذا كانت الأناشيد التي تسمى بالإسلامية لا تجوز فكيف بالأناشيد الأخرى؟ الأناشيد على كل حال لا تجوز سواء سميت بالإسلامية، زعموا، طبعا ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، لكن سواء سميت إسلامية أو لم تسمى، الأناشيد على كل حال لا تجوز. نعم. يقول السائل: بنت وصلت إلى سن البلوغ وأفطرت من رمضان بعض الأيام، فماذا عليها؟ الجواب: إن كان هذا الإفطار على سبيل العمد فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو اختيار غير واحد من علمائنا ومحققين، أنه لا يشرع لها القضاء، كما أنها لو تركت الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لم يشرع لها القضاء، وفي هذه الحالة تتوب توبة نصوحا وتكثر من الأعمال الصالحة حتى يعني تجبر هذه المعصية التي وقعت. وأما إن كان الإفطار لعذر، يعني إن كان مثلا بسبب الحيض، إن كان السائل يقصد هذا، إن كان لهذا السبب فإنه يجب عليها القضاء، وعليها أن تعجل بهذا قبل رمضان المقبل إن شاء الله تعالى، لأن من أخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر من غير عذر فقد أثم بذلك، وبعض العلماء يوجب عليه كفارة في هذه الحالة، وهذه مسألة فيها بحث، والله تعالى أعلم. بهذا تنتهي الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.